بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المسلم توفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتنبيهات على أحكام من تختص بالمؤمنات للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل الرابع، أحكام تختص باللباس والحجاب. أولا، صفة اللباس الشرعي للمسلمة. يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. ثانيا، أن يكون ساترا لما وراءه فلا يكون شفافا.
شروط اللباس الشرعي: يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها عن الرجال، يعني فضفاضا يستر جميع الجسم. طيب، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشف من وجهها وكفيها وقدميها، هذا الذي جرت العادة به، لكن ليس معنى أن هذا من محارمها، من إخوانها أو خلانها أو أعمامها أو كذا، أنها تظهر له ما شاءت كما تظهر للزوج. لا، فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه عارية الساقين كمتين إلى ما فوق الركبة، الذراعين كاملين، هذا لا ينبغي ولو أمام المحارم. وهذه من المسائل الحقيقة اللي بيقع فيها ترخص، طالما نتظر أمام أخيها أو المرأة تظر أمام ولدها فنتظر بما شاءت. لا، هناك حدود لا تقع فتنة بها. نعم، ليه ما جرت العادة؟ ماشي، ما فيش إشكال، كشف رأس، ليه الثياب العادة اللي تلبسها في البيت، لكن تلبس أشياء خاصة أو أشياء يعني تظهر مفاتن، هذا لا يجوز ولو أمام المحال، لأنه يقع بذلك افتتان. نعم.
أن يكون ساترا، ثانيا أن يكون ساترا لما وراءه فلا يكون شفافا يرى من وراءه من ورائه لون بشرتها.
نعم.
ثالثا أن
يكون شفافا، يكون ساترا، فلو أنها لبست لباسا يستوعب كل بدنها ولكنه شفاف يظهر لون البشرة فإنه لا يجوز. وحكم هنا حكم من لم تلبس شيئا، لأن العبرة بالستر، والملابس الرقيقة الخفيفة لا تستر. نعم.
ثالثا، ألا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
كاسيات عاريات، فمن ضمن التفسير في هذا كاسية عارية، كاسية تلبس شيئا ولكنها كأنها عارية، إما أن يظهر لون البشرة وإما أن يظهر حجم العضو، والمرأة ممنوعة من هذا وذاك إذا ظهرت أمام الأجانب وغير الأجانب إلا بما جرت العادة به، فالمرأة فتنة، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فينبغي المرأة أن تبالغ في الستر، يعني مثل اليوم لو أن المرأة خرجت من بيتها، إن كان ليس عندها مثلا ضعف في العين ولا كذا فتخفي وجهها كاملا ولا تبقي شيئا للعينين، لأنه قد يحصل نوع توسع أو نوع كذا، فإن استطاعت، وهذا لا يجب عليها، إن استطاعت أن تجعل الستر ستر الوجه كاملا بحيث تتمكن من الرؤية فهذا الأفضل لها والأولى، لكن يجوز لها أن تظهر محل نظر العين بشرط أن يكون هذا محل النظر فقط محل نظر، أما إذا ظهرت العين من فوقها أو من تحتها أو حواجب أو غير ذلك أو شيء من الأنف فهذا ممنوع. ولهذا بعض العلماء يرى أن النقاب اليوم لا يلبس، وهي فتوى العثيمين المشهورة رحمه الله تعالى، ولكن لا يحرم الناس أو لا يحرم العالم ما أباح الشارع، فإن النبي قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فالنقاب جائز لكن بضابطه. فمن قدرت على ضابط النقاب اللي فقط ترى مثل ما كانت الأخوات تفعل هكذا كان الأخوات تفعل بالنسبة لعصبة الرأس اللي فوق تأتي بكرتونة ولا شيء مثلا يكون قوي بحيث أن تجعله على الجبهة وتنزله وتأتي بغطاء الوجه ترفعه بحيث تنظر ولا ترى زي المشربية كده والشباك اللي يكون من أسفل كده أنت ترى ولا يراك إيه أحد. نعم. أما مع التوسع الموجود الآن هذا ممنوع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
ليس تشددا بل التحفظ هذا يتمشى مع المرأة والنبي يقول ما ضربت فتنة أضر على رجال من النساء والنبي يقول وليخرجن تافلات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدو جسمها ولا
يبدو كثيفا واسعا. نعم.
قال رابعا ألا تتشبه بالرجال
والمرأة تتقي الله ولا تحتاج إلى زوج يقول لها أنت أظهرت كذا بلاش كذا وسعي كذا افعلي كذا. المرأة من نفسها ينبغي لها أن تتقي الله عز وجل. نعم.
رابعا ألا تتشبه بالرجال في لباسها فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المترجلات من النساء. وتشبهها بالرجال في لباسه أن تلبس ما يختص به نوعا وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور
ترفع صوتها بالغناء ترفع صوتها بالخطابة في المؤتمرات للأسف الشديد. فلا يبغي للمرأة أن ترفع صوتها إلا في الحد المأذون لو تتكلم في الحد المأذون لها فيه. نعم. صوت المرأة في نفسه ليس بعورة ما زالت النسوة يتكلمنا مع الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان في الحد الطبيعي أما إذا خضعت بالقول فهذا حرام. قال سبحانه ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن أمر المرأة مبني على الفتنة بدنها حركاتها صوتها كل هذا مبني على الفتنة فتستر ولا تفعل شيئا من هذا إلا إذا دعت حاجة شرعية. ولذا انظر إلى عمر كيف غار على نساء النبي ارجع يا سودة فلقد عرفناك يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل علينا البر والفاجر. هكذا ينبغي أن نكون نحن نغار على نسائنا ونغار على حريمنا. والمرأة المستقيمة ينبغي أن تصون نفسها من غير حاجة إلى أن يأمرها الزوج وأن يشدد عليها في هذا حتى أن بعض الأخوات قد تتهم زوجها بالتشدد. نعم.
فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف إلى أن قال وأما المرأة فإنها لم تنهى عن شيء من اللباس لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه. ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغير
المخيط بالنسبة للرجل. ليه الرجل يمنع من أي مخيط يمنع المرأة؟ المخيط الرجل هو المخيط المفصل على العضو يلبس سروالا يلبس فانيلا يلبس كذا لكن الثوب الذي ليس بمخيط يعني خيط على عضو يباح له ذلك. ولذا بعض الناس يظن أن المخيط هو ما به خيط لا ثم هو أي شيء في خيوط أي شيء في خيوط لا المخيط مش الخيط المخيط مش الخيوط. فهنا النقاب يشبه المخيط ليه؟ لأنه مفصل على العضو مفصل زي بالضبط ما تفصل فانيلا تفصل قميص تفصل كذا واجعله على عضوين. فالمرأة تمنع من ذلك. لكن هل تمنع بقى من تغطية الوجه؟ لا يجب عليه تغطية الوجه، لما تمنع من القبض مثل الرجل تماما يمنع من المخيط ويجب عليه ستر عورته، والمرأة تمنع من المخيط ويجب عليها ستر وجهها في انفكاك جهة ما هو بتلازم كما يفهم البعض أنه إذا لم تنتقب إذا تظهر الوجه، لا تنتقب، لا تلبس أنت المخيط، لكن يجب عليك أن تستر عورتك ويجب عليها أن تخفي وجهها. نعم.
ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال إلى أن قال في النهاية: وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء.
لازم يكون في فرق بين لباس الرجل ولباس المرأة، المرأة لها ما تختص به ورجل له ما يختص به. لكن المرأة تلبس لبسة الرجل حتى لو فضفاض، يعني لو لبست المرأة لبسة الرجل، لو في مرأة لبست كده عمامة وثياب ثوب كبير مثل ما يلبس الرجل وكذا، هل يشرع لها هذا؟ لا يجوز، لأنها لبسة رجل، والرجل لا يلبس لبسة المرأة الخاصة بها، يلبس نقابا ويلبس إسدالا ويلبس جلبابا، لا ما ينبغي هذا في البيت وفي خارج البيت. ومن ذلك لبس البنطال، بنطال الرجال، البنطال المعروف المفصل هذا والجينز وغير ذلك، لا يجوز للرجل أن المرأة أن تلبس هذا، ولو قالت ألبس هذا لزوجي في البيت، لأن العلة من المنع هنا التشبه، لكن لها أن تلبس الخاص بها مثل الأشياء اللي بتكون خاصة كالفانيلات والبيجامات اللي هي خاصة بها والأشياء هذه اللي تلبسها ما فيها تشبه بالرجال، إنما يلبسها الرجال. لكن أنت والمرأة تشتريان من موضع واحد، هي تشتري وأنت تشتري، بس مثلا ممكن يكون فرق بسيط جدا في وضع وردة ولا نقشة ولا، لكن البنطال واحد ده، هذا إذا وضعوا يعني الآن، هذا إذا وضعوا، ولهذا قد تنظر أنت إلى بعض الشباب تحتاج إلى تأمل لتعلم إذا كان رجلا أصلا أم فتاة، لأن الفتاة شبهت هو شبهها، الشعور موجودة والبنطال موجودة وكل شيء موجود في الولد والبنت، في الولد والبنت، وإن الله وإن الله يرجعون. وهذه مصيبة كبرى عظمى والله يا أخوان، وفتنة سبحان المنجي منها لشباب المسلمين، الشباب الذي يتقيد ويلهف وراء الموضات، كل هذا من أجل الفتاة، والفتاة تلبس هذا لمن؟ لأجل الشاب. ولا الفتاة تلبس لأبيها وأمها؟ فتاة ما تلبس لأبيها ولا أمها، فتاة تلبس للشاب. نعم. ويتقي الله الآباء وأولياء الأمور يتقون الله عز وجل، بدلا من أن تعود ابنتهم بعار يحملونه طيلة عمرهم وحياتهم، ولهذا قد يحصل من المقاتل ما يحصل بسبب هذا. نعم. أي نعم صحيح.
قال: وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود، ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة، إلى أن قال: فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين، والله أعلم، انتهى.
نعم، مثل البنطال تلبسه النساء، هذا جمع بين قلة الستر والمشابهة. نعم.
خامسا من الشروط أن لا يكون فيه زينة.
بعض الناس يعني قد يكون من الإخوة مولع، يعني يقول لك: صح أنا لا أنظر إلى النساء في الشوارع ولا امرأة تخرج، لكن أنا أريد أن تكون امرأتي كاللواتي في الشوارع، ويشتهي ذلك، ولا أريد أن أفصل كيف قد يصل الأمر إلى حد سبحان الله تحمد عقباه، وقد يسأل هؤلاء عن أمور خاصة جدا مما يكون علامة على عهر أو بغي وغير ذلك. المرأة تتجمل وتحرص على أن تتجمل وتحرص على المظهر النظيف وتبدع في ذلك، لكن من غير مشابهة، لا لكافرات ولا لرجال ولا لعاهرات، ليس النهي فقط أن تشبه بالرجل أو الكافرة، إنما العاهرة، بحيث إذا رؤية هذا اللباس علم أن هذا لباس الراقصة ولا لباس إلا، ما ينبغي هذا أبدا أبدا أبدا، هذا التشبه ممنوع، ووقوع هذه الشهوة في قلب الرجل لا شك أنها لا يعني محظورة، ولا ينبغي الإنسان أن يشتهي مثل هذا، إنما يشتهي المباح النظيف الجمال. جمال المرأة تحرص عليه، تهتم بنفسها أكثر من مطبخها، المرأة تهتم بنفسها أكثر من مطبخها ينبغي. وصدقت المرأة إذ قالت لابنتها تفقد مواضع عينيه وأنفه، فعيناه تنظران وأنفه يشم، فليشم منك أطيب ريح والتقى عينه منك على أجمل منظر. هذه المرأة العربية لم تكن في جامعات أمريكا ولا في جامعات إيه ولا في بعثات إيه، المرأة العربية التي تأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة عليها أن تبدع وأن تهتم بهذا، إن كانت حائضا بلغت في الاهتمام، إن كانت مريضة فإنها تحاول أيضا ألا تخلو من شيء من هذا، تحاول قدر استطاعتها، لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. نعم، لكن كما قلنا بما هو مباح، بما هو معقول، بما هو موافق للشرع، بما هو ليس فيه ماذا، ليس فيه مشابهة لا لكفار ولا لفصاق ولا لعاهرات ولا لغير ذلك، الإنسان ما يقع في قلبه مثل هذه اشتهاء مثل هذه المناظر. نعم، التي تذكر بالمعصية وأهلها. نعم.
خامسا، ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل لئلا تكون من المتبرجات بالزينة.
نعم.
قال ثانيا، الحجاب معناه وأدلته وفوائده.
نعم، طيب نقف هنا.